بسم الله الرحمن الرحيم. نعيد مسائل حديث أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، لأن وجدنا من تابع صنعاني رحمه الله في الإجماع وشيخ الإسلام. مسألة الأولى في حديث أنس، حديث أنس في البخاري أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. ما معنى الشعب؟ الصدع، يعني التشقق في الإناء. المسألة الأولى جواز تضبيب إناء الطعام والشراب بالفضة إذا كانت يسيرة. جواز تضبيب إناء الطعام والشراب بالفضة إذا كانت يسيرة، وهذا عليه الأئمة الأربعة ونقل فيه الإجماع. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في الشرح العمدة كتاب الطهارة: اليسير للحاجة، وذكر أنواع التضبيب بالفضة، ومن هذه الأنواع اليسير للحاجة، يعني اليسير من الفضة للحاجة، كتشعيب التاج، كتشعيب التاج للشقوق التي فيه، وشعيرة السكين، وشعيرة السكين يعني معناها الشقوق في الإناء أو في سكين أو في غيره، فيباح إجماعا. اليسير للحاجة، والصنعاني قد ذكره أيضا، ذكر الإجماع. اليسير للحاجة كتشعيب التاج وشعيرة السكين فيباح إجماعا، ونقل الإجماع الصنعاني في سبل السلام. وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 25 64 و65: فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أباح يسير الفضة للزينة مفردا، يعني الآن الفضة ما حكم لبسها للرجال؟ يجوز أن يلبس الخاتم من الفضة. قال: فإذا كان أباح يسير الفضة للزينة مفردا أو مضافا إلى غيره كحلية السيف وغيره، فكيف يحرم يسير الفضة للحاجة؟ وهذا كله لو كان عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لفظ عام بتحريم لبس الفضة، كما جاء عنه لفظ عام بتحريم لبس الذهب والحرير على الرجال، حيث قال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، كما جاء عنه لفظ عام في تحريم آنية الذهب والفضة. فلما كانت ألفاظ النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في آنية الذهب والفضة وفي لباس الذهب والحرير استثني من ذلك ما خصته الأدلة الشرعية كيسير الحرير ويسير الفضة في الآنية للحاجة ونحو ذلك. إذن بهذين القيدين، وكما تقدم معنا بكلام ابن قدامة أنه إذا كان يسيرا شيء يسير وللحاجة. فأما لبس الفضة فإذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه. فإذا جاءت السنة بإباحة خاتم الفضة كان هذا دليلا على إباحة ذلك وما هو في معناه وما هو أولى منه بالإباحة، وما لم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن المسألة الأولى هي أن تضبيب الإناء، إناء الطعام وإناء الشراب بالفضة اليسيرة للحاجة، هذا جائز، ونقل فيه الإجماع شيخ الإسلام والصنعاني. المسألة الثانية: حكم تضبيب إناء الطعام والشراب بالفضة بالضبة الكثيرة أو للزينة. يعني عندنا الآن اختلاف عن المسألة الأولى. الأول كان التضبيب يسيرا وهذا كثير، والأول كان للحاجة وهذا للزينة، تضبيب إناء الطعام والشراب بالفضة الكثيرة أو للزينة. ما الفرق بين هذه والأولى؟ من يعيد؟ ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى؟ المسألة الأولى تضبيب الإناء بالفضة بالشيء اليسير، تضبيب يسير وأيضا لحاجة، وأما هذه فشيء كثير وأيضا لغير حاجة إنما للزينة. هذا اختلف العلماء فيه. القول الأول جواز التضبيب بالفضة مطلقا، جواز التضبيب بالفضة مطلقا. ما معنى مطلقا؟ ما معنى مطلقا؟ بغير قيد، سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان لحاجة أو لغير حاجة. هذا القول الأول وهو قول أبي حنيفة. القول الثاني المنع. القول الأول قلنا جواز، القول الأول يقولون جواز التضبيب بالفضة مطلقا، وكلمة مطلقا معناه سواء كانت قليلة أو كثيرة، لحاجة أو لغير حاجة. هذا قول أبي حنيفة. القول الثاني بخلاف ذلك، المنع من التضبيب إذا كانت كثيرة أو للزينة. المنع من التضبيب إذا كانت كثيرة أو للزينة، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر، واختاره شيخ الإسلام. قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر واختاره شيخ الإسلام. قال العثماني الشافعي في رحمة الأمة، كتاب رحمة الأمة، العثماني الشافعي صفحة 67، قال المضبب أي الإناء المضبب، المضبب بالذهب حرام بالاتفاق، المضبب بالذهب حرام بالاتفاق، وبالفضة حرام عند مالك والشافعي وأحمد، حرام عند مالك والشافعي وأحمد إذا كانت الضبة كبيرة لزينة، كبيرة وللزينة، كبيرة لزينة، هكذا كبيرة لزينة، إذا كانت الضبة كبيرة لزينة. وقال أبو حنيفة لا يحرم التضبيب بالفضة مطلقا، وقال أبو حنيفة لا يحرم التضبيب بالفضة مطلقا. من يذكر كلام ابن قدام الذي ذكر فيه الشروط الثلاثة لتضبيب الإناء؟ أن تكون يسيرة، وأن تكون من الفضة، أن تكون لحاجة. طيب المسألة التي تليها حكم تضبيب الإناء بالذهب. طيب الأقوال التي تقدمت ما هو الراجح فيها؟ ما ذهب إليه الجمهور، لأن حديث أنس فيه دلالة على الشيء اليسير، الشيء اليسير ولحاجة. حكم تضبيب الإناء بالذهب، وهذه المسألة أخذناها الدرس الماضي، فما هو، هل تقاس، هل يقاس الذهب على الفضة أو لا يقاس؟ لا يقاس لأمرين. ما هما؟ يعني أن الأصل في أواني الذهب والفضة للطعام والشراب التحريم، فلا يحل منها إلا ما ورد الدليل بحله، لأن الآن الأصل عندنا التحريم فيها، فما جاءت به الأدلة يكون بقدرها. والأمر الثاني أن هذا قياس للأدنى بالأعلى، للأعلى بالأدنى، والذهب معلوم عند الجميع أنه أغلى من الذهب، يعني إذا كان الإناء ربما يسوى 1000 ريال، تصلحه بشيء من الفضة تساوي 500 ريال أو نحو ذلك. فإذا جئت تصلحه من الذهب تحتاج مثل قيمة الإناء 10 مرات لغلاء الذهب، إذن فهذا مما يمنع القياس. وتقدم معنا في كلام العثمان الشافعي أن المضبب بالذهب حرام بالاتفاق، المضبب بالذهب حرام بالاتفاق. مسألة أخرى، حكم المموه بالذهب والفضة من الآنية، حكم المموه بالذهب والفضة من الآنية. ما معنى المموه؟ الذي يطلى بالذهب أو الفضة. كيفية التمويه، كيفية التمويه أن يذاب الذهب أو الفضة، أن يذاب الذهب أو الفضة ويلقى فيه الإناء من الحديد ونحوه، أن يذاب الذهب أو الفضة ويلقى فيه الإناء من الحديد ونحوه، يعني معناه أنه يكون غشاء عليه، تغشية. فما حكم هذا المموه بالذهب أو الفضة، الإناء المموه بالذهب والفضة ما حكمه؟ قالوا له حالتان، له حالتان. الحالة الأولى إذا أمكن فصله، إذا أمكن فصله، فصل ماذا؟ هذا التمويه وهذا الطلاء بالذهب أو الفضة الذي جعل على الإناء، إذا أمكن فصله فيحرم استعماله، هذه الحالة الأولى، إذا أمكن فصله فيحرم استعماله، إذا أمكن فصله من الإناء فيحرم استعماله، وهذا نقل فيه الإجماع. قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام: واختلفوا في الإناء المطلي بهما، المطلي بهما، بهما يعود الضمير إلى ماذا؟ إلى الذهب والفضة. اختلفوا في الإناء المطلي بهما هل يلحق بهما في التحريم أو لا، هل يلحق بهما في التحريم، لأن آنية الذهب والفضة محرمة أن تستخدم للطعام والشراب. فقيل إن كان يمكن فصلهما إجماعا، يعني يصير محرما إجماعا، فقيل إن كان يمكن فصلهما إجماعا، يعني بالإجماع صار محرما، لأنه مستعمل للذهب، مستعمل للذهب والفضة، لأنه مستعمل للذهب والفضة. طيب إذا كان لا يمكن فصلهما، الصنعاني قال لا يحرم، لكن هذه حالة ثانية. الحالة الثانية، إذن الحالة الأولى إذا أمكن فصل هذا التمويه وهذا الطلاء الذي جعل على الإناء فإنه يحرم استعماله للطعام والشراب إجماعا. الحالة الثانية إذا لم يمكن فصله، ففيه أقوال. القول الأول الجواز، وهو مذهب الحنفية وأحد القولين عند المالكية، هذا قول عند المالكية وهو مذهب أبي حنيفة، الجواز. القول الثاني يجوز إذا كان التمويه يسيرا، يجوز إذا كان التمويه يسيرا، وهذا قول الشافعية، قول الشافعية يجوز إذا كان التمويه يسيرا. والقول الثالث التحريم مطلقا، التحريم مطلقا. وهذا قول من؟ الحنابلة، قول الإمام أحمد. ما معنى مطلقا؟ سواء كان التمويه قليلا أو كثيرا. والتمويه ما يقال هذا لحاجة، لأنه زينة، وعموم الأدلة يدل على ترجيح القول الثالث. وجاء عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عائشة أنها أبت أن ترخص، قالت ابنة أبي عمرو مولى عائشة، قالت أبت عائشة أن ترخص لنا في تفضيض الآنية، أبت أن ترخص لنا في تفضيض الآنية. وهكذا عند الإمام أحمد في زوائد عبد الله بإسناد صحيح عن أبي الغادية أنه استسقى ماء فأتي بإناء مفضض. ما معنى مفضض؟ مموه بالفضة، فأبى أن يشرب. وهكذا جاء عن ابن عمر، إلا أن فيه كلاما والذي خلص به شيخنا في السنن الصغير أن الأثر عن ابن عمر لا يصح، أما عن عائشة فهو صحيح، وذكر تصحيح العلامة الألباني له. إلى هنا، سبحانه وتعالى.